بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم مستمعي إذاعة سبوتنيك، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا بشأن أوكرانيا، ولافروف يؤكد أن روسيا سترد على أي استفزاز أمريكي. عدوان إسرائيلي على سوريا. العراق يحدد مهام القوات الأمريكية بالاستشارة فقط. ملك الأردن في رسالة لشعبه: تم وأد الفتنة. محامي يمنح منزله للأيتام في سوريا. روسيا تصنع روبوتا للعمل في الفضاء وفي صفوف الجيش.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الاجتماع الذي عقدته الولايات المتحدة الأمريكية حول أوكرانيا بمشاركة المملكة المتحدة وكندا وليتوانيا وبولندا لبحث نمو النشاط العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية. وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أكد القادة مجددا دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتطلعات الأوروبية الأطلسية في هذا البلد، كما ناقشوا زيادة النشاط العسكري الروسي في المنطقة. وتقوض أعمال روسيا المزعزع على الاستقرار تهدئة التوترات التي تم التوصل إليها ضمن اتفاقية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 من تموز يوليو من العام الماضي حسب هذا البيان. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة طلبت من موسكو شرح الاستفزازات أو ما أسماه الاستفزازات على الحدود مع أوكرانيا وسط تقارير عن حشد عسكري روسي كبير. نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن أن موسكو لا تنوي تقديم أي توضيحات إضافية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه على الولايات المتحدة الاكتفاء بما قدمته روسيا من توضيحات منذ أسبوع مضى. بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد على أي خطوات غير ودية للولايات المتحدة. قرأت تقارير تفيد بأن الإدارة الأمريكية انتهت من مراجعة الأعمال العدائية لروسيا، وأن روسيا على علم بأن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء سرا نقل بيانات الرحلات إليهم بعد إعلان انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة، واصفا الولايات المتحدة وحلفائها بالشركاء غير الموثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم، معتبرا أن تصريحات الولايات المتحدة بشأن استعدادها لبناء علاقات يمكن التنبؤ بها مع روسيا يبدو غير مقنع، كما أن موسكو تنتظر إجراءات ملموسة حسب لافروف. وحول هذا التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، قال المحلل السياسي فاديم كاليسنيتشينكا لسبوتنيك:
هذا شيء رمزي، وأوروبا لا تحتاج إلى صراع عسكري على أراضيها. اليوم اللاعبان الرئيسيان في الاتحاد الأوروبي هما ألمانيا وفرنسا، وهما بالتأكيد لا يحتاجان إلى تصعيد، خاصة وأنهما مشاركان في صيغة نورماندي حول التسوية في دونباس، لذلك نرى اختلافا في المصالح هنا. بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي هي التي بادرت بهذا الاجتماع، فكما كانت في السابق في تبعية مطلقة للولايات المتحدة كالإنتين الهوائي لها، هي اليوم تحاول أن تكون بمثابة الكبل الذي ينقل أفكارها. كانت بولندا في السنوات الأخيرة تسعى جاهدة للارتماء في أحضان الولايات المتحدة ومبدية استعدادها لفعل أي شيء يرضيها، بما في ذلك بناء القواعد العسكرية، حالما أن تكون بمثابة بمثابة الزوجة الرئيسية في البيت الأمريكي. أما بالنسبة لدول البلطيق فلا جدوى لمناقشة وضعها، ولا سيما أنها الأكثر عجزا، ولكن لها حق التصويت في الاتحاد الأوروبي.
استمعنا إلى رأي المحلل السياسي فاديم كاليسنيتشينكا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن روسيا إلى سوريا، إذ أفاد مراسل سبوتنيك هناك علي هاشم عن سماع أصوات انفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف جوية معادية.
تحياتي نغم. قرب الساعة 1 فجر يوم الخميس بتوقيت دمشق، قامت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية في محاولة للوصول إلى بعض النقاط العسكرية في جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق. طبعا نجم عن العدوان وفق ما أكد مصدر عسكري سبوتنيك إصابة 4 جنود، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في الموقع الذي وصل إليها أحد الصواريخ الإسرائيلية. في مضمون رسائل الإسرائيلية عبر العدوان، أعتقد بأن الإغال باستخدام الأجواء اللبنانية بالإضافة إلى أجواء طبعا الجولان السوري المحتل لتنفيذ العدوان قد يكون ذي علاقة بكلا البلدين سوريا ولبنان، خاصة بعد يعني الأنباء التي تناولت حدوث اتصالات رئاسية بين البلدين، ولربما أيضا لهذا العدوان علاقة بانفتاح القوى اللبنانية الرئيسية على العاصمة الروسية موسكو، وقد يكون أيضا له علاقة بالمساعدات التي وصلت إلى دمشق قادمة من الإمارات العربية المتحدة، والتي إذا قمنا بضمها إلى وصول ناقلة نفط إيرانية إلى مصفات بانياس وما سبقها من وصول شحنات قمح روسية إلى الموانئ السورية، فهذا أعتقد يعني بأن الجولة الحرجة والخطيرة صراحة من الحصار الأمريكي على سوريا بدأت تتفكك، أو هنالك من يواجهها. هذه ما سمعناها الجولة الحرجة تبدت مؤخرا على شكل أزمة عميقة في توافر المواد الأساسية والمشتقات النفطية في البلاد، لكن يجب أن ننظر أيضا إلى الرسالة المقابلة. طبعا هذا رأي، يجب علينا التمحص في قيام الصواريخ الممطهر السورية بملاحقة الطائرات الإسرائيلية أثناء فرارها نحو عمق الأجواء اللبنانية. ربما تقول الرسالة السورية هذه بأن قواعد الاشتباك قد تتبدل أو قد تبدلت لربما، وأن مبدأ الامتناع عن ملاحقة الطائرات الإسرائيلية إلى أجواء دولة أخرى، طبعا في حالتنا هذه الدولة هي لبنان، قد سقط وانتهى، وهذا يعني بأن استخدام هذه الأجواء اللبنانية قد لا يكون متاحا في المستقبل دون التعرض لتهديد إسقاط الطائرات الإسرائيلية كما جرى سابقا في أراضي جولان المحتلة العام الماضي. وبصراحة قد تكون هذه الرسالة السورية ليست سورية فقط، بل رسالة جماعية تضم حلفائها أيضا.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا علي هاشم. هذا وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صورا لبقايا صاروخ تابع للقوات الجوية السورية سقط في بلدة جنوبي لبنان أثناء ملاحقته للطائرات الإسرائيلية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود. أهلا وسهلا بك سيادة العميد.
أهلا بكم.
يعني صاروخ سوري يلاحق الطائرة الإسرائيلية التي اعتدت على الأراضي السورية حتى لبنان، كيف تقرأ هذا التطور؟ هل هذه رسالة سورية واضحة بأن قواعد الاشتباك تغيرت؟
كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، صواريخ سورية طاردت طائرتين إسرائيليتين، وعندما تكون المطاردة داخل الأراضي اللبنانية التي أراد الكيان الصهيوني أن يستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لإطلاق هذه الصواريخ على الأراضي السورية، أنا أقول نعم هذه رسالة واضحة بأن هناك قرارا موحدا من محور المقاومة بالتعامل مع أي عدوان بمواجهة كما تتطلب هذه المواجهة إن كان باصطياد ومطاردة هذه الطائرات، إن كانت قادمة من الجولان المحتل وفلسطين المحتلة، وإن كانت من الأراضي اللبنانية، وحتى لو كانت قادمة من الأجواء الأردنية. هناك قرار بالتعامل مع الطائرات كمصدر لهذه النيران وإطلاق هذه الصواريخ، وربما لو رافق إطلاق أيضا صواريخ أرض أرض لكنا شاهدنا صواريخ أرض أرض سورية تكنس وتمسح هذه المصادر وهذه القواعد التي تطلق هذه الصواريخ. هذا هو المتغير.
يعني سيادة العميد، عذرا للمقاطعة، عن المتغير التي تحدثت عنه، هل هو أن لبنان سابقا سمح باستخدام أجوائه للاعتداء الإسرائيلي على سوريا، ولكن لم يكن مسموح لسوريا برد على هذا الاعتداء عبر أجوائه، أما الآن أصبح مسموحا؟ ربما هو ضوء أخضر من لبنان، خاصة بعد الاتصال بين الرئيسين السوري واللبناني؟
نعم، بكل تأكيد، عندما يتصل الرئيس اللبناني ميشيل عون مع السيد الرئيس بشار الأسد ويخبره حتى بقضية ترسيم الحدود البحرية بأن لبنان لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوة في ظل هذه المهاترات والأصوات النشاز التي تخرج من الأدوات المرتبطة بهذا الكيان. ولذلك نعم، أنا أقول بأن الموقف اللبناني ممثلا برئيس الجمهورية في الحقيقة، نعم تم التوافق والتنسيق على أن يتم التعامل مع أي اعتداء إسرائيلي بالتنسيق بين الدولتين الشقيقتين. والأمر الآخر أن الكيان الصهيوني الذي شهد إعلامه حملة واسعة على حزب الله، وبأن حزب الله كسر قواعد الردع وأصبح الجيش الإسرائيلي في الحقيقة ذليل وصاغر، ويتحدث عن امتلاك حزب الله لصواريخ دقيقة وبقوة تدميرية كبيرة، ولذلك لا تستطيع إسرائيل أن تغامر في أي مواجهة مع حزب الله. فعندما فشلت إسرائيل وقدمت المخابرات الإسرائيلية تقارير لقياداتها السياسية بأن يتجنبوا أي تصعيد مع حزب الله، فلذلك لجأوا إلى الحرب الإرهابية الاقتصادية وتحريك أدواتهم التي أيضا فشلت. فأرادوا عبر استخدام لبنان كمنصة وقاعدة لإطلاق هذه الصواريخ من الطائرات الإسرائيلية، لكي يقال بأن الرد السوري يمس بالسيادة السورية باللبنانية. وهذا ما سمعناه للأسف على لسان فارس سعيد وهذه الأدوات المرتبطة بالكيان الصهيوني. الأمر الثاني، أننا يجب أن نقرأ هذا العدوان في سياق الأحداث والتطورات التي تعيشها المنطقة وحتى العالم. فهناك حاليا مؤتمر بفيينا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الحقيقة التصريحات من الطرفين بأن هذه المفاوضات إيجابية، وكذلك المفاوضات الأمريكية العراقية التي انتهت إلى قرار بخروج القوات الأمريكية المقاتلة والإبقاء على قوات تدريب فقط، أي أن المشهد الإقليمي يشهد عملية انسحاب وخروج للقوة الأمريكية التي تآكلت زعامتها وهيمنتها، وما يعني بأن أيضا حليف الكيان الصهيوني التوأم قسد بات أيضا في اللحظة التي يستعد ويتحضر فيها لإعلان أمريكا الخروج من سوريا.
نعم سيادة العميد، يعني متغيرات
متتالية والنوعية من المقاومة الشعبية، إن كان للمحتل الأمريكي وأيضا لقسد التي دفعتها هذه العمليات لعمليات عملية فرار للكثير من مقاتلي قسد تهريبا من قبل مهربين باتجاه تركيا.
هذه المتغيرات، نعم سيادة العميد، هذه المتغيرات طبعا تصب في مصلحة الدولة السورية. يقول قائل سيادة العميد، أين هم الروس؟ لماذا لا يردون على الاعتداءات الإسرائيلية؟ هل يا سيادة العميد روسيا ووجودها في سوريا مسؤولية الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، أم أن سوريا هي صاحبة الأرض، هي صاحبة الحق في الرد؟
أولا صاحبة الرد هي سوريا، وهذه الاستراتيجية التي اعتمدتها سوريا لكي تتعامل مع الأولويات، لا تريد أن تفتح حربا وجبها مع الكيان الصهيوني، والإرهاب ما زال يرتع في عدة مناطق، فسيكون في الحقيقة قرار المواجهة مع الكيان ومع بقاء ووجود هذه المجاميع الإرهابية خطأ، لأننا في الحقيقة تعاملنا منذ بداية هذه الحرب مع هذه الأدوات على أنها تستثمر وتوظف من قبل هذا المحور، محور العدوان على سوريا بل على المنطقة، لكي لا يخسروا جنديا ولا يخسروا دولارا، فدفعوا بهذه
وربما هي الاعتداءات الإسرائيلية جاءت لجر سوريا إلى حرب مباشرة.
نعم لكي باعتبار أن الجيش أيضا، وأنا كنت أتحدث العامل الثالث، أن الجيش العربي السوري وبدعم جوي روسي فيقوم بعملية تطهير من هذه للبادية السورية ودير الزور من هذه الدواعش التي عملت أمريكا منذ ما يقارب الشهر على إعادة إحيائها وإخراج العديد منها من السجون وتحريكهم باتجاه الطرق الرئيسية، الشرايين التي تربط تدمر مع دير الزور والمدن الشرقية وأيضا مواقع الجيش. فلذلك بدأ الجيش هذه العملية، والنتائج في الحقيقة نوعية وإيجابية. ويوم أمس كان هناك ضربة جوية مشتركة روسية سورية مع وصول تعزيزات روسية إلى شمال الرقة لكي يتم ومع حضور وتحضير طائرات مسيرة روسية إلى هذه المنطقة لكي تشارك في هذه العمليات. فلذلك أنا أقول بأن المشهد والمعادلة التي ارتسمت في الميدان السوري، إن كان في إدلب وإن كان في البادية السورية والجزيرة السورية، تفصح وتشي بأن هناك يعني أيام قليلة قادمة بعد أن نضجت المقاومة وفي الحقيقة أوصلت رسائل هزت الأرض تحت أقدام الجنود الأمريكيين بأن سوريا انتصرت، والروس الذي يتعامل باللغة السياسية، فروسيا حاليا بعد الاتفاق مع الدولة السورية، طالما أن روسيا أنذرت إسرائيل بأن لا تكرر اعتداءاتها على سوريا، وهذا خرق للقانون الدولي ولسيادة دولة عضو في مجلس الأمن والأمم المتحدة، هي من أبلغ سوريا وزودتها بصواريخ جديدة، إن كان البنتشير المطور نموذج 2 وإن كان الصواريخ الS-300 التي سمحت روسيا باستخدامها لخلق معادلة جديدة، وأيضا لأن روسيا تدرك بأن إسرائيل حاليا تعمل لمصلحة أمريكا في مواجهة روسيا في الميدان السوري وعلى الأرض السورية، كما تقوم تركيا أيضا.
وأذكر هنا سيادة العميد أن روسيا أبلغت إسرائيل بأن الصبر السوري سينفذ، وأنه لا يمكن السكوت على اعتداءاتها إلى لا نهاية. أيضا مراقبون قالوا بأنه أمس ملاحقة الصواريخ السورية للطائرات الإسرائيلية جاء مع اتفاق سوري مع الحلفاء.
نعم، هذا ما ذكرته، وأنا أتكلم بمعلومات، وبنفس الوقت أحلل طبيعة هذا العدوان وما حدث قبله من تطورات وما رافقه. فبكل تأكيد هناك توافق بين سوريا وحلفائها وعلى رأسهم روسيا بأن تكون أي مواجهة مباشرة شاملة على كافة الجبهات، وروسيا ستقدم الدعم اللازم لانتصار سوريا وإلحاق الهزيمة بالطرف المعادي أيا كان، إن كان الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك عندما أشرت إلى تعزيز قواتها وحضورها ومواقعها في الرقة، أي القوات الروسية،
نعم.
أتحدث،
نعم.
هي في الحقيقة نعم لتأكيد الدعم اللامحدود للدولة السورية وللجيش السوري في عملياته ضد المحتل الأمريكي. فروسيا تدرك بأن جذر المشكلة في سوريا هو المحتل الأمريكي، وتركيا ستخرج ذليلة صاغرة بانتهاء الوجود الأمريكي في سوريا.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا إلى العراق، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وجود القوات الأمريكية بعد الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين بغداد وواشنطن أصبح يقتصر على الاستشارة والتدريب فقط، مضيفا أن القوات الأجنبية المتبقية ستتواجد داخل قواعد عراقية صرفة. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي عبد الناصر الجبار لبلا قيود:
أعتقد أنه الدور الأمريكي هو دور فاعل في الساحة العراقية، وأعتقد أنه العراق لديه اتفاقية استراتيجية يعني وقعت بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا زالت قيد الإنجاز وتعمل بها الحكومتان الأمريكية والعراقية. وهذه الاتفاقية نصت على الكثير من التعاون في المجال، حتى المجال الثقافي، المجال الاقتصادي. وأعتقد أنه الولايات المتحدة لا زالت عينها مفتوحة على العراق، وتريد من الحكومات العراقية كافة أن تلتزم بتوجيهاتها وبرامجها. بالتالي الولايات المتحدة عندما قدمت واحتلت العراق، هي لا تريد أن تلعب دورا استشاريا فقط، إنما تريد ضم العراق إلى المحور الذي تقوده الولايات المتحدة. وهي اتفقت على كل الحكومات التي تشكلت بعد 2003، ولها القول الفصل في تمرير حتى بعض الشخصيات، وحتى أدق التفاصيل هي لها دور كبير في إنشائها. أعتقد هذه التصريحات هي تصريحات لطمأنة الفصائل المسلحة التي تسمى فصائل المقاومة في العراق. بالتالي هناك رغبة عراقية من قبل هذه الفصائل بإخراج القوات الأمريكية من العراق وإفراغ مقراتها. بالتالي لا يمكن للولايات المتحدة أن تضحي بهذه المقرات وهذه القواعد العسكرية التي بنيت في العراق. لا تنسين أن القاعدة الأمريكية واحدة من أكبر القواعد الموجودة في العراق، بالتالي لا يمكن أن ترحل بسهولة. أما هذه التصريحات العراقية من قبل مسؤولين عراقيين، بالتأكيد هي لطمأنة بعض القوى المقاومة، لكن بالتأكيد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر مثل هذه القواعد.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي عبد الناصر جبار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة إلى شعبه حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين. قال فيها إنه تم وأد الفتنة، والأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي، وهو التزم بالسير على نهج الآباء والأجداد، وقررنا التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، مضيفا: نواجه هذه التحديات كما فعلنا دائما متحدين يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة، وأن ما حدث الأيام الماضية كان التحدي الأكثر إلاما، حيث كانت أطراف الفتنة من داخل بيتنا الواحد وخارجه. وتابع العاهل الأردني، لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية. مسؤولية الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. نعم مستمعينا، يعني عاد الأردن إلى الاستقرار ومرت هذه الغيمة بسلام على الشعب الأردني، أدام عليهم الأمن والاستقرار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نتابع معكم مستمعينا حلقة بلا قيود، ونعود مجددا إلى سوريا وإلى العمل الإنساني الذي قام به المحامي عبد الجاسم، حيث تبرع بالمبنى الخاص به وهو فيلا لصالح جمعية الرحمة الخيرية بمدينة القامشلي، بهدف تحويله إلى مقر لدار الرحمة لرعاية الأيتام في محافظة الحسكة. وفي حديث لسبوتنيك قال المتبرع عبد الجاسم إنه قام بهذا العمل إرضاء لله عز وجل.
تبرعت بالفيلا كدار للأيتام لوجه الله سبحانه وتعالى، تحسين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إن شاء الله يكون في ميزانات حسناتنا، وإن شاء الله يكون نواة لمشروع أكبر في هذا البلد لمساعدة الأيتام اللي يكون فاقدين ذويهم.
وتضم الفيلا التي انتهى الجاسم من بنائها مؤخرا عددا كبيرا من غرف النوم والغرف الملحقة، بالإضافة إلى مساحة حدائقية واسعة، وكل ذلك يؤهلها لاستخدامها كدار للأيتام بشكل مناسب. من جهته اعتبر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة عصام رشيد الحسين في تصريح لسبوتنيك أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سوريا ونتيجة القصف الجوي المعادي من طائرات التحالف الأمريكي على مناطق شرقي سوريا.
نحن اليوم بالإشراف على عمل الجمعيات الخيرية التي هي رديفة بكافة أعمالها المهنية للدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية المتواجدة بالمحافظة على مختلف القطاعات، قطاعات التعليمية والصحية والحماية وأيضا القطاعات التغذوية. فاليوم نحن نتشرف بافتتاح هذا المشروع الرائد بالمحافظة، هو افتتاح دار للأيتام عن طريق جمعية الرحمة الذي سنقف له داعمين لهذا المشروع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والفعاليات المتواجدة بالمحافظة، فعاليات خيرية حقيقية وما يقوم منهم بأعمال خيرية. نحن لدينا الأطفال المتواجدين مسجلين ما يقارب 50، متواجدين حاليا 10 على انطلاقة المشروع وسوف يزداد العدد. طبعا نحن نستقبل هذا الأطفال ضمن أسس ومعايير معينة بأن لا يكون لهم درجة قرابة من الدرجة الأولى، ويكون أطفال نحن الأب ونحن الأم ونحن الأخ ونحن الأخت لهم. إن شاء الله نتمنى لهذا المشروع التوفيق.
من جانبها أوضحت مديرة دار الرحمة لرعاية الأيتام انتصار العلي لسبوتنيك أن تداعيات الحرب الإرهابية شردت الأطفال وحرمتهم من ذويهم، وكان لابد من إقامة دار للأيتام من أجل رعاية هؤلاء الأطفال من كل النواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية لحين دخولهم الجامعة.
هذا الدار نشأ من فكرة الأزمة اللي صارت بسوريا، ونشأ عنا كثير تداعيات الأزمة على جميع الشرائح الموجودة في سوريا، خصت هذه الشريحة شريحة الأطفال الذين أخذت أمهاتهم وأباءهم، تركتهم بلا مأوى وبلا أمان. قام الخيرين من المجتمعات بأخذ هؤلاء الأطفال ورعايتهم، ولكن أصبح هنالك تناقض بصب الرعاية على جانب وتركها من جوانب أخرى. قامت فكرة الدار أنه نأتي بهؤلاء الأطفال ونقوم بالرعاية الكاملة لهم، أن الصحية والنفسية والاجتماعية طبعا والغذائية، وأهم شيء الأمر التعليمي من ناحية النفسية. يعني أول شيء نعلم نحن هؤلاء الأطفال خرجوا من مكان مأساوي، مقاومة يعني شديدة، حيث أخذ الأب والأم منهم فتعرضوا لظروف صعبة، فعددنا لهذا الأمر كادر من المتميزات، إرشاد نفسي، إرشاد اجتماعي، رياض أطفال للإشراف المباشر على هؤلاء الصحية، ونخرجهم من الأزمات التي أصبحت بهم إن شاء الله.
رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية في القامشلي خالد محمود عزو أكد لسبوتنيك أن إطلاق دار الرحمة لرعاية الأيتام يأتي انطلاقا من شعار الجمعية الأسمى وهو رعاية الأطفال الأيتام حصرا.
طبعا دار الأيتام تأسس لهدف الجمعية الأسمى، هدف الجمعية تأسست الجمعية من أجل رعاية الأيتام وإعادة دمجهم بالمجتمع وتقديم الرعاية الصحية والتربوية والغذائية لهم. طبعا مشكور مدير الشؤون الاجتماعية والعمل على الجهود الكبيرة لبناء هذا الدار، وإن شاء الله إحنا قادرين بعون الله عز وجل بفضله وفضل المجتمع المحلي على متابعة هذا العمل حتى يكونوا روائد في هذا المجتمع.
كان هذا تعليق رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية في القامشلي خالد محمود عزو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أضافت روسيا إلى خزينتها العلمية وإبداعها التكنولوجي روبوتاً جديداً يظهر الإبداع التقني الجديد في معرض اختراعات نظمته وزارة الدفاع الروسية، والتي قالت إن الروبوت الجديد يستطيع أن يعمل في الفضاء حول الأرض وفي أعماق البحر. الروبوت الجديد عبارة عن ذراع آلي يستطيع القيام بأعمال معقدة بمنتهى الدقة وبسرعة عالية، وهو مزود بالبصر التقني، ويمكن استخدامه في الفضاء لتقديم خدمات الصيانة الفنية للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، كما يمكن استخدامه في القوات البحرية لإنجاز الأعمال المطلوبة داخل الغواصات الخالية من طاقم بشري وضمن فرق الإنقاذ للبحث عن المنكوبين ومواجهة الحوادث وإزالة آثارها، كما يمكن للقوات البرية أيضاً أن تستعين به لإنجاز مهام مختلفة تتعلق بإزالة الألغام وتوفير الخدمات الفنية لمعدات الصواريخ والمدفعية والأسلحة النارية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
في ختام حلقة اليوم من بلا قيود أريد مستمعينا أن أنوه لكم أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ستطلق سبوتنيك مشروعها الرمضاني بعنوان رحمة أو تحت اسم رحمة، لإطلاع الناس على الحياة التي يعيشها الشعب العربي في الدول العربية وأيضا في روسيا خلال هذا الشهر الفضيل. ما الذي تغير في ظل أزمة كورونا؟ وكيف تأثرت الموائد الرمضانية الشهية بالأزمات وارتفاع الأسعار؟ كيف هو وضع اللاجئين؟ كيف يقضون شهر رمضان؟ وما حال الأطفال اليتامى والمشردين؟ مشروع رحمة مستمعينا سيكون عبارة عن فقرة ستضاف في نهاية برنامج بلا قيود، وأيضا سيتم نشرها على صفحات سبوتنيك على وسائل التواصل الاجتماعي. الفريد في مشروع رحمة الرمضاني هو أنه سيتيح فرصة للمؤمنين الصائمين ممن أكرمهم الله باليسر مشاركة ما تيسر مع الفقراء والمحتاجين. مثلاً إن كان لديك شركة للألبسة الجاهزة أو على سبيل المثال للمواد الغذائية أو أي مشروع آخر أو أي شيء آخر يمكن أن تقدمه أو تريد أن تسهم فيه أو تجري مثلاً حسومات خاصة خلال شهر رمضان، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني feedback.arabic@sputniknews.com، ونحن بدورنا سنساهم بنشر هذه العروض على مواقع التواصل الاجتماعي لتستفيد منها أكبر فئة من الصائمين من ميسوري الحال. انتظرونا مستمعينا في رمضان أعاده الله عليكم بكل الخير وعلى الدول العربية بالأمن والاستقرار، ونأمل أن نقدم لكم من خلال مشروع رحمة الفائدة والربط بين الصائم الذي يريد أن يقدم الخير وبين من يحتاج هذه الرحمة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس، ألقاكم الاثنين المقبل بحلقة جديدة.